Alright. يبقى احنا توقفنا عند نمرة 4 الأسباب لماذا لا يتحدث الأشخاص عن الإساءات التي قد حدثت لهم. 4 الإنكار. الإنكار لدى الشخص والمجتمع. عادة بيبقى صعب على الشخص اللي تعرض للإساءة كطفل إن هو يقرر أو يقبل أو يقر ويتلامس مع هذا الإيذاء ويقر به كشخص بالغ، لأنه اللي حصل إيه وهو بيتعرض للإساءة أو الإيذاء، الإيذاء ده أقصى من طاقته أو من قدرته على التحمل، فعلشان يقدر يستمر حي أسقطه من وعيه وأوجد مبررات ليه تخليه يقدر يتحمله، لأنه زي ما قلنا في النقطة اللي فاتت إنه الأسهل عليه إنه يقول إنه هو غلطان مش بابا هو اللي وحش، وأنكر إن ده حصل، فدول أنكر وأسقطه في اللاوعي وأوجد مبررات. الثلاث كلمات دول بيسموا بآليات دفاعية بيعملها الشخص لا شعوريا، يعني مش محتاجة منه إن هو يعمل حاجة علشان يعمل الدفاعات دي بتحصل لوحدها لا شعوريا من غير ما يدرى. عشان كده لما بيبقى عنده 7 سنين 8 سنين مش محتاجة منه إنه يبقى عنده أي شيء قدرات عقلية عشان الآليات الدفاعية دي أو الحيل أو الميكانيزمات زي ما الناس ممكن تحب تسميها تشتغل، هي بتشتغل على طول لوحدها لا شعوريا بدون أن يدري. عشان يقدر ينجو ويستمر حي، فواحدة من الآليات دي إن هو بيقول لأ مش معقول اللي حصل ده هو كده، لا ده أكيد أنا غلط، أو لا ده ما حصلش ده بيتهيأ لي، ده اسمه الإنكار. الوسيلة دي أو الآلية دي بتساعده إنه يقدر يبعد عنه الأذى ده اللي هو مش هيقدر يتحمله لو وقع عليه فعلا وتلامس معاه عقليا وأقر به إنه فعلا هذا الأب أو هذه الأم عملت كده معايا هذا الشيء كما هو، عقله لن يتحمل هذا. فواحدة من الآليات اللي يعملها إنه هو هينكر إن هذا الشيء حدث من الأساس. ربما قابلت ناس كتير قوي بيشكوا إذا كانت القصة دي اللي هو بيحكيها لي حقيقة ولا ده حلم حلمه، فالشك ده بيعبر عن الإنكار اللي هو ابتدى من بدري قوي. فتقول لي هو احتمال، أنا مش متأكدة، مرة تانية بقولك مش متأكدة، ده غالبا كان حلم حلمته مش حصل حقيقي. الشخص بيقول لا مش معقول ده يكون حصل، ده ما حصلش. فالحائط الإنكار ده اللي بيبنيه ويبعده عنه بيخليه يقدر يتحمل إنه يعيش رغم هذه القصة، فأسهل إن القصة دي تبقى حلم أو تبقى ما حصلتش عن إنها تكون حقيقة كما هي. مع الوقت لما بيكبر والشخص يبقى بالغ، الحوائط دي حوائط الإنكار بتبقى بقت عالية قوي زيادة وقوية، بحيث إنه صعب إنه يكسرها أو يخرج منها ويتلامس مع حقيقة إن أبوه فعلا عمل كده أو أمه عملت كده فعلا، أو إن أبوه ما بيحبوش أو إن أمه بتكرهه إلى هذا الحد. بيبقى صعب عليه حتى هو بالغ، صعب عليه، فبتحتاج إلى عمل واعي مش قليل يحدث بينه وبين نفسه أو بمساعدة المشورة علشان يستطيع أن يهدم هذا الحائط ويخرج منه، لأنه هدمه لهذا الحائط حتى هو عنده 30 سنة النهاردة صعب عليه، لأن الفكرة أن الإيذاء ده حصل ليه هو عنده 7-8 سنين، فهو عنده 30 سنة النهاردة لما يجي يرجع لقصة الإيذاء دي ويتلامس معها على حقيقتها كما حدثت بكل ملابساتها وكل معانيها وتداعياتها الفكرية والنفسية، هيرجع ليها من الموضع اللي هو اتأذى فيه وهو عنده 8 سنين، فهو هيتعامل معها كطفل لا يتحمل ان هذا الامر حصل. فالافضل انه يستمر في النكران او الانكار كحيلة لا شعورية. تأكدوا ان الانكار شيء يختلف عن الكذب، لان الكذب واعي، الانسان يكذب بطريقة واعية وينافق، وده اللي هنشوفه في إنكار المجتمع. المجتمع بيبقى شايف بس بوعي بيكذب وينافق ويقول لا ما عندناش، ده إنكار المجتمع. الإنكار ده بتاع المجتمع مش هو الحيلة أو الآلية الدفاعية اللي اسمها الإنكار اللاشعوري اللي بيعمله الطفل من غير ما يدرى وعنده 7-8 سنين. الحيلة اللاشعورية دي اللي بتستمر معاه هي اللاشعورية، هو لا يعي ليها، هو لا يكذب على نفسه. في بعض الآليات الدفاعية الأخرى اللي بيعملها الطفل علشان يهون عليه أو يبعد عنه وقع حقيقة التراجيديا أو المأساة بتاعت الإزاء اللي هو لا يستطيع أن يتحملها وإلا عقله يتفكك. وفعلا الناس اللي عقلهم بيتفكك ويذهبوا إلى المصحة العقلية في سن 16 17 18 20 سنة ويصيروا مرضى عقليين، عقلهم لسبب ما أو لأسباب ما عقلهم لا بيستطع أن يقوم بالدور الواقي ده اللي يبعد عنه هذا الألم اللي لا يستطيع أن يحتمله. كده كده هو لا يستطيع أن يحتمله، لكن لأسباب ما في شخصيته ما قدرش عقله يلعب الدور ده ويعمل الإنكار ده أو الكبت، فواجه الحقيقة كما هي فلم يحتملها وعقله تفسخ وصار مختل عقليا. فربما الإنكار في الطفولة والآليات الدفاعية في الطفولة دي تبقى نراها كنعمة من ربنا عشان الإنسان يستطيع أن ينجو أو يظل حي، بلاش نقول ينجو، يظل حي، لكن طبعا ليس بلا ثمن، ليس بلا ثمن، يفضل في ثمن من المعاناة الأخرى اللي هنتكلم عنها من في النتائج، وهيبقى بيعمل يحتاج أن يعمل عليها باقي عمره علشان يتخلص من أثارها. واحدة من الآليات الأخرى هي التهوين أو التصغير أو التقليل عشان يحمي نفسه من واجهة هذا الشيء اللي أكبر من قدرته على التحمل. هيقول لنفسه لا هو الموضوع ما كانش يعني ما كانش بالطريقة دي قوي، يعني مش درامي قوي، يعني ما كل البيوت بيحصل فيها كده، لا هم كانوا بيهزروا. فاكرين المثل اللي استخدمته في المحاضرة الفاتحة؟ كل مرة ترجع تقول لما كانوا بيهزروا ونتوقف، هل اللي عملته الأم ده والخالات ده اسمه هزار؟ فترجع تقول لا لما كانوا بيهزروا. التهوين ده أو التصغير أو التقليل آلية من الآليات اللي بيحاول يدفع بها الطفل الأمر بعيدا عنه قدر الإمكان عشان يقدر يظل حي. فلما يبدأ الشخص البالغ بقى دلوقتي في مواجهة حقيقة تعرضه للإزاء ويتخلى عن الإنكار كطفل ويحاول يخرج برا، فممكن يلاقي آلية أخرى بتلعب دور وهي التهوين. ممكن يعمل كده حتى كطفل أو كبالغ، إنه أوكي هو حصل كده فعلا، نعم هذا قد حدث، بس إيه يعني؟ مين قال يعني إن دي مشكلة؟ طب ما كل الأهالي، مين فينا ما اتضربش وخد له علقة وتعلق من رجليه واتجلد؟ مين فينا ما؟ ده كلنا اتربينا بالطريقة دي وطلعنا كويسين زي الفل. الجمل دي بنسمعها طبعا، كلنا بنقولها وبنسمعها، ما كلنا حصل لنا كده وماله وطلعنا كويسين زي الفل، يعني هو إيه اللي جرى؟ هذه آلية دفاعية اتخذها مبكرا علشان يهون الأمر على نفسه فيستطيع أن يحيا. لا هو ما طلعش زي الفل بالتأكيد، وهناك شيء ما حدث طبعا. من المهم ان احنا نفهم ان كل انواع الاساءات هامة على المستوى الفردي. المظهر الخارجي القاطع للاساءة لا يقف عند حجم البصمات الواضحة اللي بنشوفها في الشخص، لكنه يتوقف ايضا على ازاي الفرد ده هو استقبلها، لأنه يعني في أفراد أكثر حساسية من أفراد تانيين، وتفسيره واستقباله للإساءة ممكن يكون مدمر بطريقة أشد بكثير من شخص آخر يتعرض لنفس الإساءة. فلا نستطيع أن التهوين أو التقليل ونقول وإيه يعني ما ده بيحصل، هذه آلية دفاعية غير مفيدة. آلية أخرى هي التبرير، أن الشخص هيقول مثلا جواه ما هصل برضو كان عندهم أطفال كتير، وهم هيعملوا إيه؟ ما هو ربنا في الأمن برضو، ما الناس الأهالي هتعمل إيه؟ الناس هتعمل إيه؟ طبعا بنسمع الكلمات ده على طول، طب ما هم عايزين إيه يعني أكتر من كده؟ العيال عايزة إيه؟ المجتمع عايز إيه؟ ما الإنسان مشدود من عينه طول النهار وبيجري ويمين وشمال وخمسين عيل جاية ويجروا في رقبته، هو طبعا مسؤول إنه جاب الخمسين عيل زي ما كنا بنقول في أول محاضرة. فكان عندهم أطفال كتير وما فيش حد يساعدهم والظروف، ده اسمه التبرير. هذا التبرير هو آلية دفاعية بيستخدمها الشخص عشان يبعد عنه وقع الحقيقة. فبعد التقليل أو التصغير ممكن يدور الشخص على العذر لأبوه. وكانت أحد الأشخاص أحد الشخصيات كانت بتقول الكلمة دي معهم حق، إنها تبرر الإزاء الشديد اللي وقع عليها وتقول معهم حق، ما هو البنت فعلا بتجيب العار. فهي بتحكي عن الدراما الشديدة التي تعرضت لها كطفلة، استمرت تكرر هذا التبرير معهم حق، ما البنت بتجيب العار. أو معلش لو كان لولا بس إن هو كان راجع سكران يومها ما كانش ده حصل، لو ما كانتش أمي بس مشلولة وقاعدة في السرير طول النهار ما كانش أبوي عمره هيعمل كده. فهذه المبررات آلية من الآليات ولازم نواجهها علشان الشخص البالغ علشان يقدر يتعامل مع حقيقة المأساة، سواء في الشخص البالغ أو في الطفل لابد إنه يعمل على إبطال هذه الآليات، يعمل على إبطالها، إبطال مفعولها عشان يتواجه مع الحقيقة. الحقيقة مؤلمة جدا وهو مش قادر يتواجه معاها، بس الحل ليس العيش في السراب أو في الوهم، الحل هو إيجاد الموارد المساعدة الحقيقية التي تمكن الشخص أن يواجه الحقيقة ويتعامل معها تعامل صحيح فيتغير. فضروري أننا ما نسيبش الأفكار تتعارض مع الأمر القاطع اللي هو أن قبول الإساءة قد حدث بالفعل، قبول أن الإساءة حصلت فعلا وحقيقية وأنها تسببت في أذى فعلا ولازم نواجه ده. مهم أن احنا ما نستخدمش الأسباب أنه الأب أصله كذا أو كان كذا أو الظروف كذا، حتى لو في أسباب فلا يوجد أسباب تبرر الإساءة إلى الطفل. ففي أسباب لكن الأسباب لا تعطي التبرير، لا يوجد أعذار للإساءة إلى الطفل أبدا. بعد شوية النهاردة أو بكرة هنتكلم عن هنجيب سيرة بعض الآليات التانية وإحنا بنتكلم عن النتائج اللي بتفضل في حياة الشخص البالغ. عايز أقول لكم بعض الآن أقول لكم بعض الدلائل السلوكية اللي لما تشوفوها في الطفل تقول لنا إنه في الطفل ده بيتعرض لإساءة معينة. لما نيجي عموما في الطفل تعرض للإزاء وبالتحديد الإزاء الجنسي، فممكن نلاقي فيه الأعراض السلوكية الآتية وهو طفل. هنقول الأعراض دي في الطفولة، بعد كده ندخل بقى في النتائج اللي احنا بنعاني منها النهاردة كبالغين لما قد حدث. الطفل اللي تلاقيه منشغل دائما بأحلام اليقظة، فربما ده يكون عرض بيشير إلى التعرض للإساءة وخصوصا الجنسية، المنشغل دائما بالأحلام اليقظة. عدم النوم وكثرة الكوابيس، فاكرين الكابوس اللي حكيته إنه واقف على مفيش أرض وحد على جليات عمال يضرب فيه. كثرة الكوابيس واضطراب النوم في الطفولة ممكن يعبر عن إساءة وبالأخص الإساءة الجنسية. الخوف وتجنب أشخاص معينين أو أماكن أو مواضع معينة. فبسمع كثير طبعا التعبير ده من الطفل أو البالغ الشاب وهو بيحكي عن طفولته، ثم يقول أنا قلت لماما أنا مش بحب أروح عند خالي، مش بحب أروح عند خالي. لازم الأم تنتبه للكلمة دي، مفيش حاجة اسمها تفوتها، مفيش حاجة اسمها تقول له عيب يا ولد. طبعا كل دي مش معناها انها حاجات مطلقه، انه اي طفل هيقول مش بحب اروح عند خاله او عنده احلام يقظه او جاله مره كابوس معناه انه بالتاكيد بيتعرض لاذى جنسي، مش مطلق، لكنها دلائل تشير لو بتتكرر ولو اكتر من حاجه مع بعض فلازم ننتبه ليها. ولو حاجه واحده محتاج اتقصى ما وراء، حتى لو حاجه واحده انا مش عايز اروح عند خاله، ممكن انها تبقى ما بتعبرش عن اي حاجه بس انا هاخدها كده مسلمه، ولا لازم اتاكد انها فعلا ما بتعبرش عن حاجه. لا لازم اتاكد انها فعلا ما بتعبرش عن اي حاجه، لانها ممكن تكون بتعبر عن حاجه جامده. الخوف وتجنب اشخاص معينين او اماكن او مواضع معينه. تدني المستوى التعليمي وعدم المشاركه في انشطه المدرسه، لما تلاقي المستوى الدراسي ابتدى يهبط والانشطه ابتدى الطفل ينسحب منها. أي تغير واضح أو مفاجئ في السلوك، تغير واضح ومفاجئ ما كانش موجود وبعدين ظهر. تورط الطفل في سلوك انحرافي، وعادة المدرسة هي اللي هتبقى بتشاور لك أو جايز الكنيسة وانت مش واخد بالك. تورط الطفل في سلوك انحرافي، عدم الثقة بالنفس وبالآخرين، العدوانية، تشويه الأعضاء التناسلية أو محاولة تشويه الأعضاء التناسلية، ربما ده يعبر مباشرة عن التعرض للإساءة الجنسية، القيام بتصرفات إغوائية استفزازية، ممكن الطفل يبقى بيعمل تصرفات فيها إغراء، فده بيعبر ممكن بطريقة مباشرة عن التعرض للإساءة الجنسية. هقول دلائل أخرى ممكن نشوفها في الطفل هتعبر عن أنواع أخرى من الإزاءات، تعبر عن التعرض للإزاء البدني، الإهمال، العذاب الفكري، الانطواء والاكتئاب، الخمول والشرود والانعزال، الطفل يبقى خامل مش عايز يعمل حاجة خالص، على طول سرحان منعزل، أن يكون الطفل مثبط ومكبوت ومكتوم، ودي ترجمتي لكلمة inhibited، لأن كلمة inhibited ملهاش ترجمة تعبر عنها كما هي في الإنجليزية، أن الطفل يبقى مثبط مكبوت مكتوم، أن يكون الطفل متوتر وقلق واعتمادي، أيضا أنه يكون سريع الغضب وعدواني، العكس دي أو دي هم عكس بعض. الفشل، أن الطفل يبقى عنده فشل في الاشتراك في اللعب والاستمتاع به، مش عارف يلعب، مش عارف يتصاحب على حد، مش عارف يعمل صداقات، مش عارف يستمتع باللعب. جرح أو إيذاء النفس، نقصد أن الطفل يؤذي نفسه، يعني يعور نفسه عن قصد، يعني مش وقع تشانكل فتعور، لا، جرح أو إيذاء الطفل لنفسه، يعني يعور نفسه عن قصد بالموس، بالكتر، سكينة، يضرب نفسه لو قدرت تشوف كده، لأنه غالبا لو بيعمل كده هيبقى بيعمله بعيد عنك من غير ما تشوف، بس طبعا الأثار هتبان لو في جرح واضح. أيضا التعبير الضعيف جدا عن المشاعر، أو التعبير الغامض عن المشاعر، أو التعبيرات المتضاربة، يعني يا تعبير ضعيف ما عرفش يعبر عن مشاعره خالص وما عرفش يعبر عن نفسه، أو تعبيراته عن نفسه غامضة مش مفهومة، مش قادر تعرف هو حاسس بإيه أو إيه اللي جواه، أو تعبيراته دي متضاربة بتقول عكس بعضها. بكاء مطول ومستمر لا يهدأ بالتهدئة والمواساة، مهما نطبطب عليه أو تهديه ممكن يفضل مستمر يبكي بطريقة مطولة ومستمرة مش قادر يهدأ. ممكن طبعا نضيف بلل الفراش من ضمن أي تغير واضح ومفاجئ في السلوك، يعني أي تغيرات مفاجئة وواضحة في السلوك، حتى لو بلل الفراش ده يعتبر من ضمنها، كان خلاص كبر طبعا وفجأة رجع يبل السرير كل يوم بالليل، فهو ده اللي ممكن يندرج تحت تغيير واضح ومفاجئ في السلوك. بطل ياكل خالص رغم أنه كان بياكل كويس، أي تغيير مفاجئ أو واضح. أوكي، نروح لتأثيرات ونتائج التعرض للإساءة في الطفولة التي تستمر على البالغين. تأثيرات اللي تشوفها في البالغين، لأن في الشخص البالغ أشكال أو نتائج التعرض للإساءة في الطفولة دي هتختلف، يعني مش هتلاقي البالغ بيبل الفراش يعني، لكن شخص هو عنده 20 سنة و 30 و 40 و 50 و 60 بتفضل تظهر عليه النتائج دي ما لم تعالج طبعا، بس بطرق مختلفة. عندي 10 أعراض مختلفين، وبعد كده هيبقى لينا بعض الإرشادات للمعالجة، وبعدين قصة كافكا، رسالة إلى الوالد. طيب، 4 صعوبات أو نتائج، آسف 10 صعوبات أو نتائج. 1، صعوبات في الثقة بالآخرين، فالشخص بيبتعد عن الآخرين لأنه خائف من أن يتعرض للإيذاء مرة أخرى، حتى لو الخوف ده موجود لا شعوريا فيه. أن شخص هو عنده 20-30 سنة بالتأكيد مش هيكون واعي، زي البنت اللي قرينا قصتها اللي كانت قالت الأخت العزيزة ماما والأستاذ بابا، طبعا ده قالته بعد فترة من المشورة والتعرف على ما يحدث بداخلها. لكن اللي بيحصل ان الخوف بيظل موجود، وعدم التقدير للذات طبعا، وعدم الثقة في الحياة وفي الآخرين، لكن غير مرتبط بطريقة واعية، غير مرتبط بالأحداث اللي حصلت من الوالدين أو في الطفولة المبكرة بالذات، هو ممكن يكون مش متذكرها على الإطلاق، وهذا الترابط أو هذه العلاقة غير واضحة تماما عنده، فمختبئة هناك في اللاوعي. لكن كل ما هو يدري أو يعني إياه أنه ما بيقدرش يثق في الناس، أنه بيخاف من الناس، ما بيقدرش يكون علاقات تلقائية معاهم، ففي صعوبات في الثقة بالآخرين. فالعشر صعوبات أو النتائج دول بيشملوا كل أنواع الإساءة أو الإيذاء اللي بتعرض ليه الشخص. قلنا واحد، صعوبات في الثقة بالآخرين. اثنين، صعوبات في الشعور بالقيمة وتقدير الذات. لمسناها طبعا في وسط الكلام أنه صعب قوي الإنسان يشعر بتقدير تقديره الذات لو بيتعرض لإساءة، لأن المناخ أصلا الأساسي اللي اتكلمنا فيه في الأول خالص من شأنه أنه هو يولد جوه الشخص الثقة والشعور بالتقدير، الثقة في ذاته والشعور بالاحترام لنفسه والتقدير والثقة في الحياة. فلو المناخ ده مفقود وهناك إساءات يتعرض لها، فواحدة من الصعوبات ان هو مش هيقدر بسهولة ابدا انه يشعر بالقيمة. ومرة اخرى ومش هعيدها تاني اكتر من كده، لكن هتلاقوا في كل صعوبة مش بالضرورة ابدا الشخص هيقدر يربط ما بين هذه الصعوبة التي يلاقيها في الحياة العملية اليوم وعنده 30 سنة، وبين نوعية العلاقة اللي نشأ فيها والمناخ اللي نشأ فيه في الخمس ست سبع ثمان سنين الأولى من حياته. لا لا، على العكس، غالبا ما هيكون الإنسان مش قادر يشوف خالص ان في اي علاقة ولا اي ربط، مفيش اي ربط عنده، وربما يوعز او ينسب الصعوبات اللي بيقابلها الاشياء اخرى، لانه الانسان طبعا جواه خاصية انه لازم يوجد الاسباب، فلازم ينسب او يوعز او ينسب الصعوبات اللي بيقابلها الاشياء معينة، لازم يقول ده عشان كذا او بسبب كذا، في حاجة كده طبيعية في الانسان لازم يقول اصل كذا بسبب كذا، في قانون كده الهي فطري حطه الله في الانسان اسمه cause and effect، انه في كذا ده النتيجة لان كذا السبب. فممكن يكون شايف انه عشان هم ما بيحترمونيش في الشغل، هي دي السبب في رأيه، ان هم عشان في الشغل ما بيحبونيش ما بيحترمونيش بيعاملوني معاملة وحشة، فانا عشان كده مش حاسس بقيمتي في الشغل ده فانا غير الشغل مثلا، وكده مثال. او عشان مراتي ما بتحبنيش او ما بتحترمنيش كفاية، فانا حاسس ان انا بتحسسني انه صغير، فبيوجد الانساب ده علشان يلاقي تفسير هو ليه يشعر بالصغر في داخله او بانه ليس له قيمة او ليس له تقدير. صعب جدا عليه انه يصل الى الحقيقة ان هذا الشعور بعدم التقدير في ذاته يرجع الى 30 سنة فاته. صعب قوي، الانسان الطبيعي صعب جدا عليه. فشوفنا ان ده زي ما قلنا قبل كده ان الطفل بيميل انه ما يعرضش اهم علاقة في حياته اللي هي علاقته بالاب والام، بيميل انه ما يعرضهاش للخطر، فلما يتعرض لإساءة او إيذاء هيرجح كافة ان هو الشخص المخطئ وان هو في حاجة ناقصة وهو اللي مش كويس، فهتفضل الفكرة دي جواه ان هو ليس له قيمة، زي ما سمعنا في قصة الاخت 22 سنة انها سنة ملهاش اي قيمة بسبب الإساءات اللي هي ابتدت تفتكرها وتربطها في تشكيلها لشخصيتها، تربط العلاقة بينها بين هذه الإساءات وبين تشكيل شخصيتها. الأطفال عموما بيميلوا ان هم يشوفوا الامور بطريقة مطلقة، يا ابيض يا اسود. المطلقية دي واحدة من سمات الطفولة، عشان كده لما بنتكلم عن النضج النفسي بنقول ان الانسان بيتخلص بقدر ما من فكرة المطلقية، ان هي يا كذا يا كذا، يا ابيض يا اسود، مفيش في النص درجات. الأطفال بيتسموا بهذه الخاصية لأنهم أطفال، فبسهولة بيرجحوا الكفة على طول، إنه يانا غلطان وبابا هو اللي صح، يا بابا غلطان وأنا صح، يا بيض يا أسود، لأن دي طبيعته الطفولية، وده اللي بيخلي على طول بسهولة كفة إن هو المخطئ بترجح، لأنه ما يقدرش يحلل كشخص الناضج أو البالغ ويرى الملابسات والحيثيات ويحط النقط الصحيحة في الحروف، الأب مخطئ هنا وده يعني كذا، وأنا لا أستطيع أن أتحمل هذا لأن طفل وهو عليه كذا، وما يقدرش يحلل هذا التحليل الناضج البالغ، وإلا ما يبقاش طفل. بين قوسين المشكلة بتبقى عندنا احنا كمان كبالغين، احنا ما نقدرش نعمل هذه التحليلات المنطقية ونترك أنفسنا بالمطلقية، هي كده وخلاص. المهم على أي حال، أنت رأى للطفل أن والديه مشتركين في المسؤولية، ففي مشكلة لزال التانية، بما أنه بيشوف نفسه امتداد لأبوه وأمه، فكون أنه هو يقبل أن أبوه وأمه أو أب أو الأم كأشخاص أساءوا ليه فعلا، ده معناه ضمنيا قبوله لفكرة أنه هو كمان شخص سيء بالتبعية، لأنه جزء منهم وامتداد ليهم، إذا هم كانوا مسيئين فأكيد بالأولى هو كمان كجزء أصغر ممتد منهم، هو مش أفضل، هو مش صواب، هو كمان سيء، وهينمو جواه الاعتقاد إذا كانوا المصدر اللي أنا جيت منه الآلهة شافوني إن أنا وحش هكذا بحيث يعملوني بهذه الوحاشة حتى لو ده غلط منهم، فبالتأكيد ده معناه إن أنا فعلا وحش، وإنه أي إنسان تاني في الحياة لازم يشوفني بنفس الطريقة. يعني إيه اللي خلي الإنسان الغريب يراني أفضل أو ذو قيمة؟ لما يبتدي بقى يفكر شوية بعقله هيقول لنفسه إيه اللي خلي الآخر الغريب صديقي ولا صديقتي ولا زميلي يشوف إن أنا ليا قيمة ويحبني أو يقدرني، إذا كان أنا أقرب الناس ليا والمصدر الذي أتيت منهم يروا إن أنا ليس ليا قيمة ولا أهمية لدرجة إنهم يعملوني بهذا السوء. بالتأكيد لا، أكيد الآخرين أيضا لابد أن سيروني بنفس الطريقة، لأن هو في النهاية يرى نفسه أن هذه الحقيقة أنه فعلا سيء، ولابد أن الآخرين يروه بهذه الطريقة. ممكن ده يغوص مع السنوات، يغوص في أعماق الشخص ومش هيقدر يحلله بالتأكيد، حتى بعد ما يكبر مش هيقدر يحللها بالطريقة دي، لكن هتفضل الخلاصة ممتدة إلى السطح اليوم إلى الحياة المعاصرة، أنه سيكون دائما في سلوكياته وتصرفاته في الحياة وفي اتجاهاته في الحياة يتصرف بناء على إحساسه أنه ليس له قيمة، وأنه بالتأكيد يجب أنه مديره في الشغل وزميله ومراته وجوزها الجميع يتعاملوا معاه من هذا المنطلق، إن فعلا معهم حق ما يحترمونيش، دون أن يدرك هذه العلاقة والديناميك دي اللي حصلت جواه ووصلته إلى هذا. دائما إذا أدرك الشخص حدث الأمل في التغير، عشان كده لو البنت أدركت ستنجو. فالمشكلة الكبيرة هي أن الإنسان يدرك ويعي الأمور على حقيقتها. أقول لكم حطيت قائمة هنا بالأسماء والصفات اللي وصفوا بها الأشخاص أنفسهم واللي بتعبر عن صعوبة تقديرهم لنفسهم بسبب ما وضع في أساساتهم نتيجة الإساءة والإزاء اللي تعرضوا ليه في طفولتهم. لما بنصل إلى علاقة عميقة في المشورة وتحليل عميق ما في الباطن أو في العقل الباطن إذا جاز التعبير أو ما في الداخل بيطلع إلى السطح، وبيبتدي الشخص الحاجة اللي هو مش شايفها يشوفها ويقول الكلمات اللي هي مش واضحة قصاده على الشاشة من بره زي الكمبيوتر، انت بتشوف بس اللي على الشاشة لكن الكمبيوتر مليان بالمعلومات، فبيبتدي يقول حاجات كانت موجودة جوه 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 في الأرشيف وتبتدي تظهر، فتكتشف أنه يرى نفسه حسب ما تسمع الألفاظ دي منه. استلا أقولها دي من أفواه الأشخاص بعد عملية التنقيب والاستبطان بما يحدث في داخلي فعلا. أنا هزؤ هفية ملطشة زبالة، حاجة الناس بتستخدمها وبعدين يرموها، ماليش أي معنى ولا أي قيمة، ربنا هيعاقبني لأني قذر وغلطان. فدي بعض الألفاظ اللي سجلتها من أشخاص بعد جلسات طويلة من المشورة ابتدت تطلع على السطح. هذه هي الرسالة العميقة التي تشكل صورته الذاتية عن نفسه. مش بنقول مجرد صفات، لكن الصعوبة في تقدير الذات يعبر عن صورة ذاتية عميقة جدا للإنسان عن نفسه هو غير مدرك ليها. فلما يكون إنسان صورته الذاتية عن نفسه هو مش مدرك ليها، إنه أنا هوزو ملطشة، ده يتحكم تحكم ضخم في مسيرته في الحياة دون أن يدري. فالألفاظ دي كلها والتعبيرات دي اللي بتعبر عن عدم احترام للذات وعدم تقدير للذات، لما نصل ليها في العمق لابد على طول نتأكد من أن هنا ظهر مربط الفرس، الإساءة وعدم التقدير وعدم الاحترام اللي نرجع عن الإساءة اللي صنعوها الوالدين في الطفل. نمرة ثلاثة وهي مرتبطة باثنين، هي صعوبات في الإنجاز وتحقيق الأهداف. مرتبطة جدا باثنين لأن الشخص الذي لا يشعر بالقيمة والتقدير لنفسه صعب قوي عليه أن يشعر أنه يستطيع أن ينجز ويحقق أهداف معينة في الحياة، لأنه دائما هيبقى عنده وليد من هذه الأفكار. الوليد ده بيقول له أنه مش هيقدر يعمل حاجة، ولو عمل ده مش كفاية، ولو أنجز شيء ده ولا حاجة، لأنه هو ولا حاجة فمستحيل ينجز شيء ذو معنى. فلو عمل وأنجز فعلا هو لن يشبع من هذا الإنجاز ولا تحقيق الأهداف، فهو هينجز. ويمكن أنت تشوفه أنه بينجز شيء جيد وجميل، بس هو يفضل يشعر أن الشيء الجميل ده اللي أنت بتقوله له أنه إيه برافو أنت زي قدرت تعمل كده، أنت هايل في الحتة دي، هيفضل الكلام ده بيعدي من فوق راسه ويمشي لا يصل أبدا إلى داخله، لأن القناعة العميقة في داخله أن إنجازه ده زيرو لا يعني أي شيء، ويفضل يجري أكتر وراء الإنجاز وهو يشعر بأنه ما ينجزه ليس له أي معنى، لأنه هو ليس له أي قيمة في ذاته. أو العكس، أن هو يشعر ويتعايش مع فكرة أنه لا يستطيع أن ينجز على الإطلاق وأنه غير قادر على الإنجاز لأنه ليس له أي وزن ولا قيمة في ذاته، فينسحب من الأساس من المعارك الحياتية ويتنحى عن الساحة قبل ما يبدأ، ما يبتديش من الأصل عملية الكفاح ومحاولة الإنجاز، ينسحب يقعد على الرف يقعد في بيته. أربعة، صعوبات في التواصل والتعامل مع الآخرين وضعف الحدود الشخصية. فهي نقطة مركبة فيها أكثر من نقطة، لكن حطيتهم كلهم تحت بند واحد هو التعامل مع الآخرين. صعوبات في التواصل والتعامل مع الآخرين وضعف الحدود الشخصية. الصعوبة دي بتظهر في اتجاهين مختلفين، يا إما الطفل بيتخذ لنفسه العزلة والوحدة كأسلوب حياة، فنلاقيه بيلعب لوحده، صداقته خاصة فقط بالحيوانات المنزلية الأليفة لو هو مربي قطة يعني ولا كلب، فالطفل بتظهر فيه الصعوبة دي إن هو مش عارف يكون الأصدقاء ومنعزل وصداقاته خيالية، يا إما مع شخصيات خيالية، رغم إن ده ممكن طبعا يكون وارد مع الأطفال بسبب خصوبة خيالهم، لكن في فارق لابد أن يلاحظه الأخصائيين ما بين الخيال الخصب والحياة التخيلية والعزلة، أو صحبيته كلها مع قطة أو كلب مربيها في البيت، فيدي الانطباع أنه لما يجي حد يكلمه ما يردش عليه ويدي الانطباع أو ما يتكلمش معاه، فيدي الانطباع أنه ما عندوش حاجة يقولها أو ما يحبش يعمل حوار معاه، فالأشخاص فعلا يسيبوه ما يحرجوهوش ويسيبوه في حاله. وده اللي بنشوفه بقى في الحياة البالغة فعلا، أن الأشخاص هتلاقيهم لما يلاقوا شخص ما بيعرفش يتكلم أو مش مبادر أو ما بيعرفش يدير الحديث أو ما لهوش علاقات قوي وما يعرفش يقف في أي وسط اجتماعي يصنع علاقات ويتواصل مع الآخرين، هتلاقي الناس بينسحبوا منه فعلا ويسيبوه، لأن الناس مش عايزين يكونوا علاقات مع هذا الشخص. وهو طفل وهو بالغ بعد كده التكنيك ده، لأنه إلى حد ما الطفل بيقصد هذا التكنيك وإلى حد ما البالغ بيستمر في هذا التكنيك، إن هو يؤكد هذا الانطباع عند الآخرين إن أنا ما بعرفش أعمل علاقات، سيبوني لوحدي، أنا ما عنديش حاجة أعملها معاكم. علشان لما فعلا الآخرين ينسحبوا، الطفل يقول لنفسه، والبالغ ربما هيقولها نفس الشيء جواه، هيقول لنفسه شوف ما أنا بعرفش أعمل علاقات، ما حدش بيحبني، ما أنا فعلا ما ينفعش، ماليش أنا في العلاقات الاجتماعية، شفتهم كلهم بعيد. فهو بطريقة لا شعورية حاول يبرهن على الرسالة دي اللي اتولدت من جواه وهو 5 6 7 8 9 سنين، إنه لا يستطيع أن يصنع علاقات فعلا. وابتدت تطلع عليه التسمية من صغره إن ده انطوائي، ده لوحده، أما بيعرفش، ملوش أصحاب في المدرسة، بيعرفش يتصاحب. هو عايز يأكد لنفسه الرسالة دي اللي بدأت لما هو ابتدى ينسحب فعلا بسبب الأذى اللي وقع عليه والعلاقات المسيئة اللي تعرض ليها. فهيكبر طبعا وهو عنده هذا الاتجاه من الانعزال والوحدة والشعور بالاختراب. الناحية الثانية أو الاتجاه الآخر المعاكس، أن الشخص ده اللي تعرض للإساءة في طفولته هنلاقيه من طفولته وهيستمر طبعا يتعلق بشخص آخر تعلق زائد، ويفضل اعتمادي زيادة، ويفضل يلاحق الشخص أو الأشخاص دول اللي تعلق بيهم بطريقة غير صحية. دايما يبقى عايز صاحب أو الصاحبين دول يبقى على طول عايزهم يبقوا جنبه، دايما عايز يروح يتعلق فيهم في لعبهم، ما يقدرش يعيش من غيرهم. وده بيظهر مع الشخص البالغ طبعا لما نلاقيه عنده تعلق مبالغ فيه أو شديد في الصداقات، ما يقدرش يعمل حاجة من غير الصداقة، من غير شخص دايما معاه في الخارجة وفي الدخلة، في السفر، في المؤتمرات، في المشاوير، في المشتروات، لازم حد دايما يبقى معاه. فدي صعوبة أخرى للتوائم مع المجتمع، لأن المجتمع برضو زي ما هو مش هيقدر يقبل الشخص المنسحب ده وهيسيبه منعزل في حاله، المجتمع برضو بعد شوية مش هيقدر يقبل الشخص الطفيلي، دي الكلمة اللي ببحث عنها، الطفيلي المتعلق بشدة ومتشبث بشدة بالآخر وعايز الآخر كأنه شيء أساسي وحيوي محتاجه إلا ما يقدرش يعيش. فالطفيل ده بيسبب إرهاق ومضايقة للعائل اللي هو ملتصق به، فبعد شوية بكلمة طريقة درجة كده هيحس إنه مزهقوا منه. بعض الأشخاص بتنشأ عندهم صعوبة في أنهم يميزوا حدودهم الشخصية ويفصلوها عن حدود الآخرين، يعني أنا فين آخري وفين بداية الآخر، بسبب تعرضهم للانتهاك لهذه الحدود بدري قوي من الطفولة. لأن الإساءات اللي بيتعرض ليها الطفل والإذاء هو انتهاك أيضا، يمكن ما قلتش دي من ضمن أحد ترجمات كلمة الأبيوز، ساعات يترجموا الأبيوز إنه انتهاك. فالإساءة هي انتهاك أيضا، مش بس إهانة، إن أنا بنتهك حدودك النفسية أو الجسمية، مش مفروض إن أنا أعمل فيك كده، في حدود لإني أمد إيدي عليك أو لإني أدخل جوا عقلك وأرعبك وأسيطر عليك، في حدود. الحدود دي الطفل بيتولد بدونها، بس بتبتدي تتكون بسبب المعاملة المبكرة مع الوالدين. فلما المعاملة تكون بتتسم بالإساءة والإزاء، الحدود دي لا ترسم، لا تتكون، فيا إما تفقد خالص وتبقى بلا حدود، ودي ضخمة جدا، اضطراب شديد، أو تبقى مرسومة بطريقة خاطئة، أو ده اضطراب آخر. فمن ضمن نفس النقطة بتاع صعوبات التواصل والتعامل مع الآخرين هو ضعف الحدود الشخصية أو تشوهها. أنا مش عارف إيه اللي صح وإيه الغلط، إيه اللي مفروض لغاية فين أقدر أعمل كده. فلم ينمو بداخلي حس ذاتي بأنا مين وحدود شخصيتي إيه. فنلاقي البنت اللي تعرضت لإزاء جنسي جديد في طفولتها ممكن تصير فيما بعد فاقدة لملكية حدودها الجسدية دي، مش قادرة ترفض، مش قادرة تقول لا، مش قادرة تقاوم أي تعدي جنسي تتعرض ليه كشابة بالغة، ما تقدرش، ممكن تستغرب جدا ازاي يعني ما تقدرش تقول لا وهي سايبه خطيبها وابن عمها والشخص القائل في الكنيسه واخو جوزها كل اللي يتحرش بيها يتحرش وهي كبيره 20 30 سنه تقدرش تقول لا. ليه ما تقدرش تقول لا؟ لان ربما الاساءه الجنسيه التي تعرض لها لسنوات متواصله من اشخاص كثيرين مسحت او عملت على عدم تكوين اصلا احساس وادراك لاين حدودي الجسديه واين حدودي المعنويه اللي بيها اقول لا. فهي تقول لا ازاي؟ هي مش عارفه تقول لا، مش عارفه تدرك انها تستطيع ان تقاوم هذا الشخص وتقول له لا. نفس الشيء مع الفتى او الفتاه، حتى الاثنين الولد او البنت لما يكبروا اللي تعرضوا للقهر من خلال الإزاء البدني او المعنوي مش لازم الجنسي. فشاب الولد او البنت خانع منصاع، منصاع يعني compliant، منصاع طائع لكل من حوله حتى في تعديهم على مسؤولياته الشخصية، على هاتي كذا تعالى روح حي طب ما تجيلي تنظف لي الشقة. فتلاقي في بعض الناس، الناس بتستغلهم وهم مش عارفين يقولوا لا، ما يقدروش يقولوا لا لانه ما فيش حدود اتعملت للشخصية. ألف إنهم ممكن يكونوا مبسوطين أو بيستمتعوا، ب مش مبسوطين لكن ما يعرفوش يقولوا لا. الاثنين الاحتمالين واردين.
أنا عايزة أقول هي يزيد بس من الآخر يعني الحياة تريح موت الحدود الآخر، يعني
أنت ممكن
هي دي كان يعني الضم في التعليم.
الباوندري، لأن من ضمن الباوندري أو الحدود يمكن عشان كده استخدموا لفظ الفقاعة دي أو قبل المسافة، يعني مش بس جسمي وشخصيتي، المسافة يعني لغاية فين تيجي وانت قاعد تلزق جنبي او انت بتكلمني ولا انت واقف معايا في طابور العيش تلزق فيا لغاية فين؟ في حاجة اسمها مسافة صحية طبعا مش موجودة في مصر، في مسافة حول الانسان يمكن هي دي اللي سموها القابل الفقاعة، يمكن هناك مسافة صحية. عايز اقول انه فيزيكالي ماديا هناك مسافة، يعني مش لازم تستنى لما تلمسني، ما ينفعش ده انتهاك، لكن مش لازم تستنى لما تلمسني. المسافة اصلا وانت بتكلمني لها حدود، احنا ما تعلمناش انا خالص حاجة اسمها وانت واقف تسألني او تكلمني، يعني ايه تيجي تكلمني فتقوم مخبط على كتفي او حطت ايدك على كتفي؟ في مسافة يا جماعة، ما ينفعش، في حدود، في مساحة صحية ليا ما تنتهكهاش. في مسافة، ما ينفعش تيجي تكلمني تقوم شددني من التيشيرت، ما ينفعش، كلام ده ما ينفعش، أهالينا ما علموهولناش. بس في انتهاك، في فايوليشن، في انتهاك بيحدث لشيء الله خلقه في الإنسان. الله اللي خلق الحاجات في الإنسان، مش الغرب اللي ابتدعها، مش الغرب، مش الكتاب الأمريكان، مش الغرب، دي حاجات الله خلقها في الإنسان. ففي شيء فطري بيحدث فيك لما تلاقي واحد شدك من البلوز عشان يكلمك، ولا شدك من شعرك، ولا حطت ايدها على كتفك، حتى وهي بنت زي في شيء. بس طبعا مع تكرار هذه الثقافه بتدوب وبتنمحي الباوندريز، الحدود الطبيعيه اللي الله خلقها، وعادي خالص الناس فوق بعض وهم بيكلموا بعض وتعالى ووريني وقول لي ويشدني.
حضرتك قلت لما حد يحط ايده على كتفك ده مش حدود او كده بيتعدى حدوده.
طبعا،
بس حتى لو بين الاخوات، بين الاصحاب،
حتى بين الاخوات يعني في حاجه اسمها البيرسونال ديستانس، انا اسميها كده او يسموها كده البيرسونال ديستانس، المسافه الشخصيه. هناك مسافه شخصيه، انا لما اجي اكلمك واقوم جاي لك كده ماذا ستشعري؟ شعرتي بيه؟ في تهديد، في فايوليشن، في ثريتنينج، في تهديد حصل لك، في مسافه شخصيه. فشجر التم حتى لو انا اخوك
يعني وحاطط ايده على كتفي كده،
لو اخويا يجب ان احنا نبقى متفاهمين على امتى الحدود دي انك تنتهك مسافتي وانا موافق، وهو ده ما يعتبر انتهاك. في حاجه اسمها مسافه شخصيه. طبعا في محاضرات خاصه بقدمها عن الحدود السليمه في العلاقات، فمش هنقدر نشرح عن الحدود اكتر من كده، الحدود السليمة في العلاقات. فاللي عايز يعرف أكتر عن الحدود يرجع لمحاضرة الحدود السليمة في العلاقات.